بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
نقرأ من فين؟ قال أبو إسحاق، وقال أبو إسحاق احنا كنا واقفين ثم قال ابن المبارك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. وقال أبو إسحاق، وقال إسحاق الطالقاني:
يعني مثل هذا الأقوال تكون على وجه المبالغة في استنكار المخالفة، وإلا فكل مخالفة هي أصلا ناتجة عن الشيطان، ولا أحد يحسن شيئا أكثر من الشيطان، فالشيطان هو أستاذ هذه المخالفات. لكن قد يقول قائل مثلا في بعض المرات: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا مثلا، من باب المبالغة، من باب المبالغة. نعم.
وقال إسحاق الطالقاني: قيل يا أبا عبد الرحمن إن هذا وضعه إبليس، يعني كتاب الحيل، فقال: إبليس من الأبالسة. وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل: 320 أو 30 مسألة كلها كفر. وقال أبو حاتم الرازي: قال شريك، يعني ابن عبد الله قاضي الكوفة الإمام المشهور، وذكر له كتاب الحيل، فقال: من يخادع الله يخدعه. وقال حفص بن غياث وهو كذلك، كان ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور،
الوكتاب الحيل، كان ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور، لأن الحيل هذه توصلوا بها إلى تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال إسماعيل بن حماد: قال القاسم بن معن، يعني ابن عبد الرحمن بن عبد الله،
فعل للمعاصي، لكن وفعل المعاصي بحيل، فتأخذ صورة المشروع. ولهذا سبق بيان أن المحرم الذي يرتكب بالحيلة هذا أعظم من المحرم الذي لا يرتكب بالحيلة، هذا أعظم منه. نعم.
يعني ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قاضي الكوفة أيضا: كتابكم هذا الذي وضعتموه في الحيل كتاب الفجور. وقال سعيد بن سابور: إن الرجل لا يأتي الرجل من أصحاب الحيل فيعلمه الفجور.
صحيح، فجور.
وقال
يدرسه الفجور، لأنه يقلب الأحكام الشرعية في صور شرعية، فلا يفعله إلا فاجر عليم بهذه الحيل. ولهذا المحتال عالم فاجر عنده علم، لهذا جعل الصورة الممنوعة في صورة المشروعة، وهذا لا يتقنه إلا صاحب صنعة. نعم.
وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: ويلهم من يخدعون، يعني أصحاب الحيل،
يعني يخدعون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي: سمعت يزيد بن هارون يقول: لقد أفتى، يعني صاحب الحيل، في شيء لو أفتى به اليهودي والنصراني كان قبيحا. أتاه رجل فقال: إني حلفت ألا أطلق امرأة بوجه من الوجوه، وإنهم قد بذلوا لي مالا كثيرا. قال: فقبل أمها. قال يزيد بن هارون: ويله، يأمره أن يقبل امرأة أجنبية. وقال حبيش بن سندي: سئل أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن الرجل يشتري
وجه ملكه: إني حلفت ألا أطلق امرأة بوجه من الوجوه، وأنهم قد بذلوا مالا كثيرا، يعني على أن أطلقها. فقال: وأنهم قد بذلوا مالا كثيرا. قال: فقبل أمها، تحرم عليه. لو قبل أمها،
يعني ما بعد التقبيل يا شيخنا، زنا وكذا، يعني
قال: فقبل أمها. قال زيد بن هارون: ويله، يأمر أن يقبل امرأة أجنبية. كيف تكون امرأة أجنبية؟ بالعقد على أمها.
تحرم عليه
الزوج. نعم. ايوه بس هو ليس بالزنا هنا. اني حلفت الا اطلق امرأة بوجه من الوجوه ولهم قد بدر مالا كثيرا. قال فقبل امها. فقبل امها. قال زيد بن هارون ويله يأمره ان يقبل امرأة اجنبية. هل هذه المرأة اصلا دخل بها يعني عنده زوجة؟ طب لو دخل بها حرمت عليه الأم، يبقى ليس أجنبية، لا تكونون أجنبية. نعم ليه؟ هو يعني الإنسان ما يحل له يقبل يعني حماته مثلا أم زوجة؟ شفنا
ولا ينفتخ العبد لو انفتخ فليس عليها أن يقتل
يعني هو الآن يريد أن طب لو حرمها عليه يعني إيه الوجه اللي به وتوصل؟ إني حلفت ألا أطلق امرأة بوجه من الوجوه. نعم
هيقع الفساخ مش طلاق
في الحالة
دي ما لا يغض الماء
لأنه مش طلاق. الله أعلم. ما هو في أحد المذاهب بس إحنا وجه ذلك إيه؟ ها؟ وعليه؟
لا يرد في العبد ولا يطلق ولا لا يطلقش ولا يرد الماء.
هذا لو كان قبل يعني لو كان قبل العقد عن المرأة.
قبل العقد اللي
هي. إنما بعد العقد. صارت الأم هي التي تطهر عليه. ولو قبلها فهذا لا إشكال. لو عقد على البنت حرمة الأم. المهم الله أعلم. نعم.
وقال حبيش بن سندي سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوج بها أيطأها من يومه؟ قال كيف يطأها من يومه هذا وقد وطئها قبل ذلك بالأمس؟ هذا من طريق الحيلة وغضب. وقال هذا أخبث قول. رواهن الإمام أبو بكر الخلال في العلم. وعن عبد الخالق بن منصور قال سمعت أحمد بن حنبل يقول من كان كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو عبد الله السدوسي في مناقب الإمام أحمد وذكره القاضي أبو يعلى. وقال رجل للفضيل بن عياض يا أبا علي استفتيت رجلا في يمين حلفت بها فقال لي إن فعلت ذلك حنست وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنس. فقال له الفضيل تعرف الرجل؟ قال نعم. قال ارجع فاستثبته فإني أحسبه شيطانا شبه لك في صورة إنسان. رواه أبو عبد الله بن بطة في مسألة خلع اليمين.
نعم.
وإنما قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام في كتاب الحيل لأن فيه الاحتيال على تأخير صوم رمضان وإسقاط الزكاة والحج وإسقاط الشفعة وحل الربا وإسقاط الكفارات وإسقاط الكفارات في الصيام والإحرام والأيمان وحل السفاح وفسخ العقود وفيه الكذب وشهادة الزور وإبطال الحقوق وغير ذلك. ومن أقبح ما فيه الاحتيال لمن أرادت فراق زوجها بأن ترتد عن الإسلام فيعرض عليها الإسلام فيعرض عليها الإسلام فلا تسلم فتحبس وينفسخ النكاح ثم تعود إلى الإسلام وإلى أشياء أخر. وكثير من هذه الحيل حرام باتفاق العلماء من جميع الطوائف بل بعضها كفر كما قاله ابن المبارك وغيره. ولا يجوز أن ينسب الأمر بهذه الحيل التي هي محرمة بالاتفاق أو هي كفر إلى أحد من الأئمة ومن نسب ذلك إلى أحد منهم فهو مخطئ في ذلك جاهل بأصول الفقهاء. وإن كانت الحيلة قد تنفذ على أصول بعضهم بحيث لا يبطلها على صاحبها فإن الأمر بالحيلة شيء وعدم إبطالها ممن يفعلها شيء آخر. ولا يلزم من كون الفقيه لا يبطلها أن يبيحها فإن كثيرا من العقود يحرمها الفقيه ثم لا يبطلها وإن كان المرضي عندنا إبطال الحيل وردها على أصحابها حيث أمكن. قال: وقد ذكرنا ما دل على تحريم الحيل وإبطالها، وإنما غرضنا
يعني
هنا
لا يفعلون هذا ولا يفتون الناس بالتلاعب بكتاب الله، لأن الحيل تلاعب بكتاب الله وتلاعب بسنة رسول الله، ولا إما رحمهم الله تعالى بريئون من ذلك، لأنهم لا يتلعبون بالنصوص، إنما فعل هذا الفساق والفجار والذين يريدون تناول المحرمات على صورة مشروعة، وهم يخدعون الناس، ويعود خدعهم هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أي شيء تحت مسمى الشريعة فهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، فالذي يخدع في الحقيقة يخدع ربه عز وجل، وكفى بهذا إثما. نعم.
قال: وإنما غرضنا هنا أن هذه الحيل التي هي محرمة في نفسها لا يجوز أن تنسب إلى إمام أنه أمر بها، فإن ذلك قدح في إمامته، وذلك صحيح. قدح في الأمة.
فما هذا قدح في إمامته وذلك قدح في الأمة، فما في إمام يلجأ إلى مثل هذا. نعم.
وذلك قدح في الأمة حيث ائتموا بمن لا يصلح للإمامة، وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق، وهذا غير جائز. ولو فرض أنه حكي عن واحد منهم الأمر ببعض هذه الحيل المجمع على تحريمها، فإما أن تكون الحكاية باطلة، وإما أن يكون الحاكي لم يضبط الأمر فاشتبه عليه إنفاذها بإباحتها، وإن كان أمر ببعضها في بعض الأوقات فلا بد أن يكون قد تاب من ذلك ولم يصر عليه، بحيث لم يمت وهو مصر على ذلك، وإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم إما الخروج عن إجماع الأمة أو القول بفسق بعض الأئمة أو كفره، وكلا هذين غير جائز.
هذا الكلام يكتب بماء الذهب، وهو الظن بأئمة المسلمين. يا أخوان، حسن الظن بأئمة المسلمين، هذا الكلام يكتب بماء الذهب، حسن الظن بأئمة المسلمين. شوف ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول كلاما عظيما جدا. ولهذا الدفاع عن أئمة المسلمين ليس يعني التعصب لهم، ولا يعني تقديم كلامهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الظن بأئمة المسلمين من الشريعة، حسن الظن بأئمة المسلمين من الشريعة، وليس مخالفا للشريعة، مع الحكم على القول نفسه بأنه خطأ. لكن هل يلزم من خطأ القول أن تطعن في إمام تلقت الأمة إمامته بالقبول؟ هذا طعن في حكم الأمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما غرضنا هنا أن هذه الحيل التي هي محرمة في نفسها لا يجوز أن تنسب إلى إمام أنه أمر بها، فإن ذلك قدح في إمامته، وذلك قدح في الأمة حيث ائتموا بمن لا يصلح الإمام، وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق، لأنه مرتكب الحيل إما كافر إذا كانت حيلته يكفر بها، كمن يحتال فيرتد مثلا، يأمر مرأة أن ترتد حتى تعود إلى زوجها على أنها عادت إلى الإسلام فيكون هذا من جديد، أو تفسيق، وهذا غير جائز. ولو فرض أن حكي عن أحد منهم الأمر ببعض ذي الحيل المجمع على تحريمها، فإما أن تكون الحكاية باطلة قد لا تصح عن الإمام، أو يكون الحاكي لم يضبط الأمر فاشتبه عليه، أو يكون الإمام قد أمر بها في بعض الأوقات ولابد أن يكون قد تاب من ذلك ولم يصر عليه. سبحان الله، شوف يعني حمل ذلك على إحسان الظن، لأنه ما في إمام الأمة تتلقى إمامته بالقبول ويكون لعابا فاسقا. هل الشافعي فاسق حكم تلوم عليه بالفسق، أو يمكن أن تحكم عليه الأمة بالفسق، أو مالك أو أحمد؟ هذا مستحيل. وصاحب الحيل عمدا هذا فاسق، إذن ينتفي أن يكون هذا قد أتى عمدا، ولو افترضنا في بعض الأوقات أنه قالها فإنه قد تاب منها بحيث لم يمت مسلم على ذلك. وإن لم يحمل الأمر على ذلك على ما سبق من أنواع الإعذار، لزم إما الخروج عن إجماع الأمة أو القول بفسق بعض الآئمة أو كفره، وكلا هذين غير جائز. خروج عن إجماع الأمة في أي أخوان؟ في إمامة الإمام هذا، تلقي إمامته بالقبول، أو نسبة الإمام إلى الفسق أو الكفر، وكلا الأمرين غير جائز. فدل هذا على حسن الظن بالأئمة مسلك طالب العلم، أحسن الظن بالأئمة، فإذا تلقت الأمة إمامة رجل بالقبول فينبغي أن نحسن الظن به لازم. وفي هذا رسالته القيمة رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي من الرسائل الكبرى التي يطعن فيها فرقة الحدادية، ويعتبرون هذه الرسالة من الرسائل الهدامة، لأن شيخ الإسلام فيها اعتذر عن الأئمة بأوجه كثيرة من أوجه الاعتذار، وعليه تخطئ الإمام لكن لا تحكم عليه بالضلال ولا بالفسق، كمن يحكم على مثلا الألباني اليوم بأنه فاسق، أو يحكم على الفوزان بأنه مبتدع، أو يحكم على شيخ ابن باز بأنه كافر لأنه جوز إتيان الكفار إلى الجزيرة، فهؤلاء يحكم عليهم بالكفر عند هؤلاء. فالشاهد يعني من هذا أن حسن الظن بالأئمة والتماس الأعذار الأئمة هذا مسلك شرعي وليس إيه تعصبا. طبعا ده الإمام اللي الأمة تلقت علمه بالقبول، ولو يأتي واحد منفدع يقول لماذا لا تفعلون هذا مع أمثال سيد قطب، بعض الإخوة بيقول ما هو رد فضلاتكم على من يقول بأن سيد قطب زل 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 في مبحث الأسماء والصفات كما زل غيره من أئمتنا الكبار النووي وابن حجر وكذا. طبعا قائل هذا معروف أنه زائغ القلب ومتتبع المتشابه، لأني اجعل سيدا كابن حجر وبعد ذلك طالب أن تعامل ابن سيد قطب في زلته كما تعامل ابن حجر، فهل سيد قطب أصلا كابن حجر؟ سيد قطب ينصر السنة، سيد قطب يقعد قواعد الحق، سيد قطب يرد على المخالفين، سيد قطب يتلقى كلامه الأمة يتلقى علمه الأمة بالقبول كما تلقوا علم هؤلاء وأمروا بالانتفاع بكتبهم، ومع ذلك الأمة لم تتابع ابن حجر ولا النووي، لكن لقدرهما لم يحصل إسقاط بل هي زلة من الزلات، أرادوا حقا فخفي عليهم، لكن سيد قطب ما أراد حقا لأن المريد للحق يؤصل له ويقاعد له، وسيد قطب لم يقعد الحق ولا أراد، لهذا وكان ما عنده يسمى انحرافا ولا يسمى زلة. الزلة تصدر من رجل ينصر السنة وينشرها ويقاعد لها لكن خفيت عليه مسألة من المسائل وظن أن الحق في هذه المسألة، وكان هذا خلاف الحق. إنما سيد قطب من كان إمامه في سب الصحابة؟ طيب من الذي سب معاوية قبل سيد قطب حتى يسب هو معاوية؟ إنما الزنادقة والعياذ بالله هم الذين يسبون الصحابة. من الذي انتقص الأنبياء وعلق على موسى عليه السلام تعليقه؟ فإذا من الذي سبق ومن الذي فتح هذا الباب مثلما فتحه؟ إلا الخوارج أو الروافض. نعم هذا لعمري في الحيل التي يكون الأمر بها أمرا بمعصية أو كفرا بالاتفاق، مثل المرأة التي تريد أن تفارق زوجها فتؤمر بالردة لينفسخ النكاح فتكون كافرة بهذا، وذلك أنها إذا ارتدت ففيه قولان، أحدهما أن النكاح ينفسخ بمجرد ذلك وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، والثاني أن النكاح يقف عن انقضاء العدة فإن عادت إلى الإسلام وإلا تبين أن الفرقة وقعت من حين الردة، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية الأخرى. ثم إن المرتدة يجب قتلها عند مالك والشافعي وأحمد إذا لم تعد إلى الإسلام، وعند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه تضرب وتحبس ولا تقتل، فعلى هذا القول إذا ارتدت انفسخ النكاح ولا تقتل بمجرد الامتناع. ثم إنه لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، بل من تكلم بها فهو كافر إلا أن يكون مكرها فيتكلم بلسانه وقلبه بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ودي مسألة مهمة جدا، الذي يتكلم بالكفر ويقصد الكلام به لا يعذر بأي حال من الأحوال. وعليه فالذين يتكلمون بالكفر من باب التمثيل يمثل ويقوم بدور أبي لهب تبا لك يا محمد سائر اليوم، ويتكلم بالكفر كأبي لهب وأبي جهل، فهذا لا يعذر فإن الشرط في القصد هو قصد اللفظ، ليس قصد المراد والمعنى، إنما قصد اللفظ. فمن نطق بلفظة الكفر وهو قاصد لهذا اللفظ فإنه يكون كافرا. طيب نقف عند هذه لأنها نقطة مهمة. حكى يحكي يقول قال أبو لهب، لكن ينسبه لنفسه، يتمثل بصوت أبو لهب. لا لا ما يتمثل، لا يجوز أن يتمثل بصوت أبو لهب، لا يجوز أن ينطق بالكفر متمثلا بهذا، ما يجوز. لكن يقول قال أبو لهب، قال أبو جهل، لكن يقوم بدور أبي لهب ويقول تبت تبا لك يا محمد، يسب النبي. مش ما هوش لازم المعنى،
يعني اللي بيمثل مثلا
كأنه
هو الشخص، مش
كأنه
هو نفسه،
مش كأنه هو بيقوم مقامه تماما.
أيوة
خلاص، إذا انقصد لفظ الكفر، إذا انقصد لفظ الكفر ما يلزم بقى مراده، نفتش في مراده، هذا ما يلزم.